بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد ابن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني عشر.
قال الإمام البخاري غفر الله لنا وله ولجميع المسلمين في كتاب العلم من صحيحه: باب هل يجعل للنساء يوما على حدة في العلم؟ قال رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصبهاني قال سمعت أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فقالت: امرأة واثنين. فقال: واثنين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له النساء: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك، فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. وهذا فيه دليل على أن المرأة بحاجة إلى العلم والتعلم، وأنه من الأمور التي قد يكون فيها الموقف يتطلب حديث الرجل للمرأة وحديث المرأة للرجل في هذا الشأن في التعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبى طلب النساء، وأنهن يكون الخطاب خاصا بهن حتى يكون عن العلم مما يلقى إليهن فيما يشكل عليهن من المسائل التي لا تكون عند الرجال. وكان من الحديث الذي دار بينهما بين النساء وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن بشرهن بهذه البشارة أنه عليكم السلام ورحمة الله: ما من امرأة تقدم من ولدها ثلاثة إلا كانوا لها حجابا من النار. فسألت إحداهن قالت: واثنين. قال: واثنين. ولعله إن سئل عن الواحد لأجاب عن ذلك. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال: سمعت أبا حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ثلاثة لم يبلغوا الحنث،
يعني في الرواية الثانية باللفظ الأول، وفي الثالثة يعني وصف الثلاثة لم يبلغوا الحنث، يعني لم يبلغوا السن التي يحنث فيها الشاب بفعل الذنب، بمعنى أنهم لم يكلفوا، يعني ماتوا قبل التكليف. نعم.
جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله تعالى: باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا نافع بن عمر. شيخنا
نعم.
نافع عن ابن عمر أم
عن ابن عمر؟
عندنا سقط.
نعم، أخبرنا نافع بن عمر.
نافع
كأن ابن عن. نعم، أخبرنا نافع.
أي أحسن الله لعل شيخنا نافع بن عمر.
نعم.
قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا نافع بن عمر قال: حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: أوليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت: فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك.
في هذا الحديث بيان حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على السؤال عما يشكل عليهم، وفي هذا أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه، وهذا من حق طالب العلم أن يسأل عن الشيء الذي لم يبلغ فهمه، لأن الغرض من التعلم هو الوصول إلى حقيقة الأمر، ولهذا ينبغي لطالب العلم إذا كان تمر به المسألة أن يسأل عن معناه إذا لم يفهم لأول مرة. فعائشة رضي الله تعالى عنها لما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حوسب عذب، هذا اللفظ فيه إطلاق، وفي القرآن قول الله جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. عليكم السلام ورحمة الله. فهمت من هذه الآية الإطلاق، أو فهمت من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن عامة من يحاسب يعذب، فسألت عن معنى الآية فقال: إنما ذلك العرض، يعني تعداد النعم على العبد وتعداد الذنوب التي فعلها وسترها الله جل وعلا، إشارة إلى الحديث الذي فيه: يدني الله العبد منه حتى يضع كنفه عليه ثم يقرره: عبدي ألم تعمل كذا في يوم كذا، ألم تفعل كذا في يوم كذا، فيعترف ويكر فيقول: هذه ذنوبك سترناها عليك في الدنيا ونغفرها لك اليوم. هذا العرض، أن المؤمنين يعرضون على الله جل وعلا من باب التذكير بما عملوا، ومن باب الامتنان عليهم بالمغفرة والرحمة. قال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوكش الحساب عذب أو يهلك. مناقشة الحساب يعني عرض الأعمال حسنها وسيئها بالوزن والصحف، هذه هي المناقشة. ولعله يدل على ذلك الثلاثة النفر الذين تسعر بهم النار، الذين يكرر الله عليهم نعمه فيمثل المجاهد بين يديه عز وجل، فيكرر الله عليه نعمه فيقول: فماذا عملت؟ فيقول: يا ربي جاهدت في سبيلك حتى استشهدت. فيقول الله جل وعلا: كذبت لكنك جاهدت. ليقال شجاع وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار، ويؤتى بالمتصدق بالمال فيكرر الله عليه نعمه. هذه المناقشة والمحاسبة حتى يعرف نعمه، فيقول: فماذا عملت؟ فيقول: ما تركت سبيلا من سبل الإنفاق إلا تصدقت فيه. فيقول الله جل وعلا: كذبت ولكنك تصدقت. ليقال كريم وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار، ويؤتى بطالب العلم أو قارئ القرآن فيكرر الله عليه نعمه. من يعني كونه أقدره وأعانه على قراءة القرآن وقراءة العلم ومكنه من ذلك وسهل سبله وطرقه حتى حصله. فماذا عملت فيما علمت؟ قال: عملت فيه بما يرضيك. فيقول الله جل وعلا: كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ. هذه المناقشة والمحاسبة، وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حوسب عذب، أي من نوقش الحساب. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ليبلغ الشاهد الغائب. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثني الليث قال: حدثني سعيد بن أبي شريح أنه قال لعمرو بن سعيد،
حدثني
سعيد عن أبي شريح،
نعم،
قال: حدثني سعيد عن أبي شريح أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير، أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي. حين تكلم به حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحدكم ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال عمرو؟ قال: أنا أعلم منك يا أبا شريح، إن مكة لا تعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي بكرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد وأحسبه قال: وأعراضكم، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا ليبلغ الشاهد الغائب. وكان محمد يقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ذلك ألا هل بلغت مرتين.
نعم، في هذا الحديث الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبلغ الشاهد الغائب، يعني السامع الذي يسمع الحديث منه صلى الله عليه وسلم، أو ممن يتلوه على السامع فيبلغ ما سمع وفهم وعرف. وفي هذه القصة عن أبي شريح أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة، يعني يجهز الجيش إلى مكة، قال له أبو شريح: إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من الفتح، يعني اليوم الثاني من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي. وهذا من باب التأكيد على التحمل، وأبصرته عيناي، هذه قرائن على قوة السند، يعني ما أخبره به مخبر، تكلم به حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، ومعنى حرمها الله أي جعل الدم فيها أو سفك الدماء محرم، وحتى الأشجار والحيوانات جعل لها حرمة، فلا يعضد شجرها ولا يختل خلاها ولا ينفر صيدها، فالإنسان من باب أولى لا يجوز سفك دمه ولا أخذ ماله. قال فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، يعني في فتحها يوم فتح مكة، أذن الله للنبي صلى الله عليه وسلم الوقت الذي يحتاجه لإنهاء هذه المشكلة وفتحها بالإسلام. قال ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب، وهذا هو الشاهد من الحديث. فقيل لأبي شريح ماذا قال عمرو؟ ما قال عمرو؟ قال أنا أعلم منك يا أبا شريح، يعني السلام ورحمة الله، أن هذا الكلام الذي قلته يستثنى منه، أنه إذا كان بها عاصيا أنها لا تعصم أو لا تعيد عاصيا ولا فارا بدم، والمراد بالعاصي هو الذي يأبى عن السمع والطاعة لولي الأمر، ولا فارا بدم يعني سفك دما ودخل الحرم، ولا فارا بخربة يعني بسرقة، يعني أخذ مالا معصوما ثم دخل إلى الحرم حتى لا تقطع يده، فهذه الوسائل لا تعيد أصحابها فإنهم يؤخذون بها، وهذا له من الصواب ما كان يعني خاليا من سفك الدم بغير حق، أما إذا كان بحق فإنها لا تعيد من ألم بجريمة، وتحريم سفك الدم فيها المقصود به بغير حق، وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم فإن دماءكم، وذلك في خطبته يوم عرفة أو يوم النحر، إن دماءكم وأموالكم، قال محمد أحسبه، قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، يعني يوم عرفة، في شهركم هذا يعني في شهر الحج، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ذلك ألا هل بلغت مرتين، يعني قالها النبي صلى الله عليه وسلم يشهد الله على أمته، وكان يشير بإصبعه إلى السماء ثم ينكتها على الناس، والشاهد من هذا الحديث كالشاهد من الذي قبله أن الله جل وعلا حرم مكة، أي أن يشفك بها دم أو يعضد بها شجر أو يختل خلاها أو ينفر صيدها، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من شهد كلامه هذا أن يبلغه من لم يشهده، وهذا فيه يعني أمر بإبلاغ الدعوة وإبلاغ الإسلام إلى من لم يبلغه لكن بالوسيلة الشرعية وبالطريقة المقبولة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ومن الموعظة الحسنة والحكمة أن يقتصر الإنسان على السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو إقراره، ولا يكون هذا يعني لغرض من الأغراض التي لا يقصد بها إبلاغ الدعوة، وإنما يقصد بها اعتلاء المناصب أو الدعوة إلى شخص أو الدعوة إلى منهج. لا بد أن تكون الدعوة إلى سبيل الله جل وعلا، فيخلص النية ويبلغ ما سمع أو علم. نعم.
أحسن الله عليكم. ما مراد الراوي الصحابي الجليل حين قال في إثبات هذه الحادثة: سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي؟
يعني تأكيد الخبر، مراده أن يؤكد قبول خبره، لأنه لو كان حكاية عن شخص غير النبي صلى الله عليه وسلم لدخله يعني ما يدخل في السند، قد يكون يعني منقطعا أو يكون يعني مرسلا أو يكون فيه سبب من أسباب ضعف السند، لكن هذا دليل على الإخبار بالسماع، هذا من أقوى أحوال السند، قوله سمعته أذناي وأبصرته عيناي ووعاه قلبي، هذه مؤكدات على صحة السند وأنه لا مطعن فيه ولا مدخل فيه لسبب من أسباب الضعف. نعم.
أحسن الله عليكم. هل في قول النبي صلى الله عليه وسلم، هل يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقول فيها فقولوا إن الله إلى آخره، هل يؤخذ منه بيان الحق لمن اشتبه عليه الأمر؟
يعني أن الإنسان إذا استدل بالدليل وكان المفهوم خلاف ما فهمه منه هذا المستدل به فإنه يبين له. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكد في قوله: فإن ترخص أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له، إلى آخر الحديث. فيدل ذلك على أنه قد يكون الإنسان يستدل بهذه الحادثة بفتح مكة على ما يريد، وإذا كان الأمر كذلك انفلت يعني الأمر في مكة وهان حقها وضاعت حرمتها وأصبح من أراد استباحة شيء فيها استدل بأي شيء، لكن إذا كان خرج خارج في الحرم ويريد أن يشق عصا الطاعة أو يريد سفك الدماء أو يريد الدعوة إلى نفسه أو إلى منهج ومذهب في دولة وفي حكم قائم، فهذا لا يمكن ولا يحمى دمه، لأنه هو الذي جنى على حرمة مكة وليس من يقوم عليه بالحق، كما حصل في القضية التي حصلت في قضية جهيمان ومن دخل الحرم. دخلوا الحرم وأعلنوا الخروج على ولي الأمر وقتلوا من قتلوا وأسروا من أسروا وعبثوا في الحرم، وقامت الدولة حفظها الله حرسها قامت بمعالجة الأمر بالتي هي أحسن ولم تكن هي التي تسبق إلى سفك الدماء، وإنما هذه الفئة التي خرجت كانت تقتل وتسفك وتعمل الأعمال التي تعوق جند التوحيد أن يطهروا الحرم مما حصل فيه من الخلل. فمثل هذه المسائل التي تقع في الحرم لا تعيد عاصيا ولا تعيد هاربا بدم سفك دما أو هاربا بخربة، يعني أخذ أموال الناس ودخل إلى الحرم، هذه وسائل وأسباب تجعل مبررا لمن يريد الأخذ بالحق أنه في حل وأنه لم ينتهك حرمة الحرم وإنما قام بتنفيذ أحكام الله جل وعلا التي تنفذ في كل مكان. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت ربعي بن حراش رضي الله عنه يقول سمعت علي رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإن من كذب علي فليلج النار. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. قال أما إني لم أفارقه ولكن سمعته يقول من كذب علي من كذب علي فليتبوى مقعده من النار. وقال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال قال أنس رضي الله عنه إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. وقال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقل علي ما لم أقل من يقل علي ما لم أقل فليتبوى مقعده من النار. وقال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي ومن كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار.
ما شاء الله. في هذه النصوص عن جملة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بيان هذه المسألة وهي التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والقول عليه بغير ما قال والتشديد في ذلك والوعيد الشديد. فقوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي فليلج النار، وهذا إخبار بمعنى أمر بمعنى الإخبار، فليلج النار أي أنه يستحق دخول النار. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، كما في الحديث الأول أنه أمر بمعنى الخبر، وهذا الوعيد، الوعيد لمن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا. ولهذا حذر الصحابة عن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في كلام عبد الله بن الزبير في كلام عبد الله بن الزبير عن أبيه قال قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. قال أما إني لم أفارقه، يعني ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن لازم الملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم كثرة السماع عنه، إذن فما المانع لك ألا تحدث عنه؟ قال سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. فهذا الذي منع الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه عن التحديث. وكذلك أنس رضي الله تعالى عنه قال إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. وكذلك سلمة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. كذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وهو من المكثرين من الحديث، فكانوا يتورعون عن التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يقعوا في الوعيد. ولكن إذا كان الإنسان متأكدا من الكلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع، وفي قوله صلى الله عليه وسلم فليبلغ الشاهد منكم الغائب، هذا دليل على إباحة التحديث، وعلى أن الإنسان إذا تأكد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه وسمعه أو نقل إليه من طريق صحيح فلا مانع من روايته ولا مانع من التحديث به، مع الخوف من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الوعيد يكون في حق من تعمد الكذب بأن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا لم يكنه، أو ينسب إليه سنة لم يسنها، أو ينسب إليه تقريرا لم يكرره، هذا الذي يستحق الوعيد ويدخل فيه. وأما من كان مبلغا لما سمع أو علم من الطريق الصحيح بالسند الصحيح الذي لم يتطرق إليه الضعف من أي ناحية فهذا لا يأثم، بل إنه منفذ ومستجيب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية ليبلغ الشاهد منكم الغائب، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع. إنما يكون التحذير أو الوعيد في حق من تساهل أو تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقد لا نرجع إلى نفس الكتاب، هل نقل الحديث بدون رجوع إلى نفس الكتاب؟
بالنسبة للرسائل يجب الحذر منها، لأنها كما عرفنا أنها تأتي على إطلاقها ويأتي الكلام على عواهنه، ولا يسند، معظم الرسائل لم يسند صاحبها الخبر الذي يرسله، قيل أو قال رجل أو جاءت هذه الرسالة من فلان. يجب الحذر من هذه الرسائل وتوجيه الناس إلى الحذر منها، وأنه إذا جاءت رسالة عن تواصل موثوق فإن طالب العلم في هذه الحالة إما أن يكون هذا النص عنده أو لا يكون عنده، يعني من محفوظاته أو من محتويات مكتبته، فإن كان غير موجود فيجب عليه أن يتأكد ويتثبت حتى يقول شيئا وينقله عن علم وعن حقيقة، لأن القول عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر صعب إلا إذا تأكد الإنسان من صحته. نعم. إذا تساهل الإنسان يأثم، إذا تساهل في التثبت فإنه يأثم. نعم.
أحسن الله عليكم، بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي،
يعني يسمى محمدا ولا يسمى أبا القاسم بالتعريف، لا يقال أبا القاسم وإنما يقال أبو قاسم، أبو قاسم يعني هذا كنية غير مطلق، فكأن الأل في القاسم للعهد وأنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز التكني بهذه الكنية ويجوز التسمي باسمه. نعم.
الخاص في زمنه أم
لا؟ مطلقا مطلقا. نعم، لأن فيه أسماء تكنى بها الآباء والأمهات، نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب كتابة العلم. قال: حدثنا ابن سلام قال: أخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي رضي الله عنه: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر.
في هذا الحديث رد على من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خص علي بن أبي طالب بشيء خاص عن الصحابة، كما تزعم الرافضة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي دون غيره من الصحابة، ولهذا أنكرت عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت من زعم أو قالت مات النبي صلى الله عليه وسلم بين نحري وسحري، وحكت قصة وفاته، قالت إني كنت مسندته إلى صدري، فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر أو محمد بن أبي بكر الشك مني وفي يده سواك، فأبده النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نظر إليه، فعرفت أنه يرغبه، فقلت أخذه لك، فأشار برأسه أي نعم، تقول فأخذته وقضمته وطيبته ثم دفعته إليه، فاستنى سنانا ما استنى مثله قبل ذلك، فلما قضى قال اللهم في الرفيق الأعلى، ثم يعني مات. تقول فمتى أوصى؟ وهذا رد على من زعم أنه أوصى لعلي رضي الله عنه بوصية، فهذا يرد قول من قال هذا الكلام. ولما سئل علي رضي الله تعالى عنه هل كتب لكم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، هل عندكم كتاب يعني غير القرآن؟ قال لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم. وهذا هو الشاهد من الحديث أو الأثر، أن الإنسان إذا فهم من النص لا يخالف به الحكم أو لا يخالف ظاهره، ظاهر لفظه، فإنه يكون من باب الفهم والاستنباط والعلم. إلا فهم، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قلت، قال قلت فما في هذه الصحيفة؟ قال العقل، أي عقل دية قتل الخطأ، وهو دفع دية المقتول خطأ تجمعه العاقلة، أو تقدير الجراحات وما يجب فيها من القصاص، قال وفكاك الأسير، أنه يفك الأسير المسلم من بيت مال المسلمين ولا يقتل مسلم بكافر، ثلاث مسائل، هذا ما في تلك الصحيفة. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال إن الله حبس عن مكة القتلى أو الفيل. قال أبو عبد الله كذا. قال أبو نعيم وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، ألا وإنها أحلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، فمن قتل فهو بخير النظرين إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. فجاء رجل من أهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله، فقال اكتبوا لأبي فلان. فقال رجل من قريش إلا الإذخرة، إلا الإذخرة يا رسول الله، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر.
في هذا الحديث تأكيد لحرمة مكة وبيان أن من كان مطالبا بحق فإنه يقاد فيها. قال ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعة هذه حرام، يعني مكة بعد هذه الساعة حرام لا يختلى شوكها، ومعنى يختلى يقطع، ولا يعضد شجرها، ولا يلتقط تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، لا تؤخذ لقطة الحرم إلا من أراد أن يعرفها. قال فمن قتل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل يعني تسلم له الدية لورثته، وإما أن يقاد أهل القتيل يعني يقتل قاتل قريبهم. فدل هذا على أنه من قتل قتيلا في مكة فإنه يقتل به، لكن ليس هذا يعني من باب الإلزام، بل هو بالخيار لأولياء المقتول. فجاء رجل من أهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله، يعني هذه المسائل حتى أحملها إلى من ورائي. فقال اكتبوا لأبي فلان. فقال رجل من قريش إلا الإذخر يا رسول الله، يعني مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحرمه من شجر مكة، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. يجعلون الإذخر الحشيش هذا يخلط مع الطين ويعجن معه، فإنه بهذه الطريقة يكون الطين أقوى ويكون صلبا تبنى به البيوت. قال ونجعله في قبورنا، يوضع على اللحد حتى لا يتسلل التراب إلى اللحد إلى الميت، فيوضع في القبر على الميت ويوضع في الطين الذي تبنى به البيوت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، إلا الإذخر، يعني استثناه من خلا مكة، لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها، يقطع شجرها، فاستثنى الإذخر للحاجة إليه. نعم
أحسن الله عليكم. الآن نرى بعض العمالة في مكة يقوم بقص الأشجار، فهل هذا يدخل في التحريم أم أنه يختلف الشجر الذي بنفسه نبت بالشجر الذي زرعه الآدمي؟
كان فيه فرق بين ما يعمله الإنسان من الحدائق التي تعمل للاستراحات فيها، وإذا تركت بدون إصلاح ساء حالها وفسدت على الناس. فكونه يعني من إحداث الإنسان وزرعه، قد يكون الزرع يعني أعلاف، قد يكون خضروات وفواكه، فما أحدثه الإنسان لهذا الغرض فلا مانع من أخذه، ولكن الممنوع ما نبت بنفسه في أماكن عامة ليست من ترتيب الإنسان ولا من تهيئته لهذا المكان ليرتفق فيه هو أو غيره من المارة أو من عامة الناس الذين يأتون إلى هذا المكان للاستراحة مثلا. فالحدائق التي تصنع وتنبت فيها الأشجار لا مانع من حشها وتزيينها، لأنها لم تكن نبتت بنفسها وإنما أحدثها الإنسان، لغرض من الأغراض. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني وهب بن منبه عن أخيه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة.
في هذا الحديث، في هذا الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه، بيان لما كانوا عليه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا يحدثون عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، فكان دليلا على جواز التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإنه يرتفع الحرج عمن يريد أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم مع التأكد من صحة ما يقول ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدون انقطاع. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، قال: فإنه كان يكتب ولا أكتب. لكن شكى أبو هريرة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يلقى من صعوبة المسموع وتفلته منه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمد ثوبه، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له: ضم ثوبك أو اضمم ثوبك. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فما نسيت حديثا بعد ذلك سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله عليكم. قد يعرض طالب العلم يعني شيء من عدم الضبط في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والتفلت، فما نصيحتكم
مثل هذه الحالة؟ إذا احتاج طالب العلم في موعظته أو في خطبته إلى الاستشهاد بنص من الحديث، فليقول يقدم فيه: قال النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه، ثم يقوله بأسلوبه. لابد في هذه الحالة لابد أن يكون متأكدا من النص، لكن إذا فاتت بعض ألفاظه فلا مانع أن يقصه ويذكره بأسلوبه مع الاحتياط بهذا الكلام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا في باب الحديث، أما القرآن فلا يجوز إلا أن يكون بلفظه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن سليمان ابن يحيى قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم، قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا. فاختلفوا وكثر اللغط، قال: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه.
في هذا الحديث دليل على أنه لم يكتب أو لم يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم كتاب، لأنه حصل مانع من ذلك وهو اختلاف الصحابة. اختلافهم عند النبي صلى الله عليه وسلم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عن هذه الوصية أو عن هذا الكتاب. ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، يعني شدة المرض، يعني حصل للنبي صلى الله عليه وسلم أثر تأثر به حتى غلب على إدراكه أو غلب على كمال قوته. قال: وعندنا كتاب الله حسبنا، يعني يكفينا. فاختلفوا وكثر اللغط، يعني بين قائل ليكتب لنا وبين قائل يكفينا القرآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا عني. لا ينبغي عند التنازع، لأنه صلى الله عليه وسلم مصدر من مصادر التشريع، بل هو مبلغ عن الله جل وعلا الكتاب والسنة، فلا ينبغي التنازع عنده بالرأي. قال ابن عباس بعد أن خرج، قال: يقول إن الرزية كل الرزية، يعني الشيء المؤلم، والخسارة كل الخسارة. ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه؟ والذي حال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما أراد كتابته هو التنازع. ما حصل من التنازع عند النبي صلى الله عليه وسلم، كما حصل في تعيين ليلة القدر، خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرهم عنها، فتلاحى رجلان فرفعت، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالسبب، أنها ما رفعت إلا بسبب التلاحي أي التنازع عند النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب العلم والعظة بالليل. قال: حدثنا صدقة قال: أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري رضي الله عن الزهري عن هند عن أم سلمة وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري عن هند عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الفتن، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحب الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة.
في هذا الحديث إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عما نزل في حياته من الفتن. سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحبات الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وهذا دليل على اللجوء إلى ذكر الله جل وعلا وطاعته حتى يحصن الإنسان نفسه من الفتن، فلا يعصم من الفتن والوقاية منها إلا التمسك بطاعة الله جل وعلا والإكثار من النوافل بعد الفرائض. وكذلك التحذير من قول في قوله: رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، يعني كاسية من الجمال، كاسية من الثياب، كاسية من الصحة، لكنها عارية من الطاعة. وهذا فيه تحذير حتى لأفراد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنهم غير معصومين، وخوفه صلى الله عليه وسلم على أصحابه دليل على شدة الخوف على من جاء بعدهم، وعلى أن الأولى بمن جاء بعد الصحابة أن يكونوا أكثر حرصاً على القيام بهذه الأشياء التي نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وقاية لأنفسهم من الفتن وهربا منها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب السمر في العلم. قال: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث قال: حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم وأبي بكر بن سليمان ابن أبي خيثمة ابن أبي حثمة ابن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد.
نعم. في هذا الحديث علم من أعلام النبوة، وهو إخباره صلى الله عليه وسلم عن الناس الذين قال فيهم هذا الكلام، قال أن عبد الله بن عمر قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه، يعني افهموها واعرفوها، فإن رأس 100 سنة منها، يعني في تاريخها، لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد، ولأنه قد سبق من قوله صلى الله عليه وسلم فيما هو بيان لأعمار أمته أنه ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجوز ذلك، فكأن الإنسان إذا بلغ 100 سنة فقد وصل إلى الغاية التي جعلت لهذه الأمة، والنادر من يزيد على ذلك، فكان في هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا عاش الإنسان 100 سنة فأنه يكون في عداد الموتى، إلا ما ندر وهو قليل. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام، ثم قام ثم قال: نام الغليم، أو كلمة تشبهها، ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه.
نعم.
ثم خرج إلى الصلاة.
في هذا الحديث قصة نوم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند خالته ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وحكى ما رآه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من العلم النادر، يعني الإخبار عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته أو بيوته من العلم الذي لا يطلع عليه إلا نساؤه. يحكي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة، وكان السلف رضي الله تعالى عنهم يحرصون على أخذ القدوة من أفعال العلماء، والنبي صلى الله عليه وسلم هو من يجب الحرص على تتبع أفعاله وأقواله وأحواله. يقول: وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم نام، قال ثم قام ثم قال نام، نام الغليم يعني استفسار أو إخبار عنه أو كلمة تشبهها، ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه. ويستفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلط في الليل بين القيام والنوم، يصلي ثم ينام ثم يقوم فيصلي، هذه فائدة، وأنه بيّن في هذه القصة موقف المأموم من الإمام، وأنه عن يمين الإمام، لأنه قال: وقفت عن يساره فأخذني أو فجعلني عن يمينه، فصلى 5 ركعات. وهذه فائدة أخرى، أن الوتر يكون 5 ركعات بتشهد واحد ثم صلى ركعتين بعد الوتر، قال ثم نام بعد أن أوتر وصلى الركعتين حتى سمعت غطيطه أو خطيطه، وهذا صوت النائم، الغطيط هو صوت النائم، ثم خرج إلى الصلاة يعني صلاة الفجر. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره من الأمة، وأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، كان يعني يدرك أحوال نفسه فلا ينتقض وضوءه بنومه، لقوله ثم خرج إلى الصلاة ولم يذكر وضوءا. نعم
أحسن الله عليكم، ما المقصود بصلى ركعتين؟ هل هما ركعتي الفجر؟
لما لم يذكر عن الصلاة قبل خروجه إلى صلاة الفجر فدل ذلك على أنها ركعتي الفجر. نعم، وعلى أن من السنة كان عليه الصلاة والسلام يضطجع بعد ركعتي الفجر حتى يأتيه بلال يؤذنه بالصلاة. نعم وأيضا فيه خبر على أنه كان يصلي ركعتين بعد وتره جالسا، وفيما أظن أنها كانت تسمى الزحافة، وهذه غير ركعتي الفجر. نعم
شيخنا
يكفي، حياك الله.
أحسن الله عليكم ونفع الله بكم وبعلمكم.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد ابن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني عشر.
قال الإمام البخاري غفر الله لنا وله ولجميع المسلمين في كتاب العلم من صحيحه، باب هل يجعل للنساء يوما على حدة في العلم؟ قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصبهاني قال سمعت أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك، فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار، فقالت امرأة واثنين، فقال واثنين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له النساء غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك، فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. وهذا فيه دليل على أن المرأة بحاجة إلى العلم والتعلم، وأنه من الأمور التي قد يكون فيها الموقف يتطلب حديث الرجل للمرأة وحديث المرأة للرجل في هذا الشأن في التعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبى طلب النساء، وأنهن يكون الخطاب خاصا بهن حتى يكون عن العلم مما يلقى إليهن فيما يشكل عليهن من المسائل التي لا تكون عند الرجال. وكان من الحديث الذي دار بينهما بين النساء وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن بشرهن بهذه البشارة أنه عليكم السلام ورحمة الله ما من امرأة تقدم من ولدها ثلاثة إلا كانوا لها حجابا من النار. فسألت إحداهن قالت واثنين، قال واثنين، ولعله إن سئل عن الواحد لأجاب عن ذلك. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ثلاثة لم يبلغوا الحنث،
يعني في الرواية الثانية باللفظ الأول، وفي الثالثة يعني وصف الثلاثة لم يبلغوا الحنث، يعني لم يبلغوا السن التي يحنث فيها الشاب بفعل الذنب، بمعنى أنهم لم يكلفوا، يعني ماتوا قبل التكليف. نعم.
جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله تعالى باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر شيخنا.
نعم.
نافع عن ابن عمر أم
عن ابن عمر
عندنا سقط.
نعم. أخبرنا نافع بن عمر
نافع
كأن ابن عن نعم أخبرنا نافع
أي أحسن الله لعلها شيخنا نافع بن عمر.
نعم.
قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت أوليس الله يقول أوليس الله تعالى أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قالت فقال إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك.
في هذا الحديث بيان حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على السؤال عما يشكل عليهم، وفي هذا أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه، وهذا من حق طالب العلم أن يسأل عن الشيء الذي لم يبلغ فهمه، لأن الغرض من التعلم هو الوصول إلى حقيقة الأمر. ولهذا ينبغي لطالب العلم إذا كان تمر به المسألة أن يسأل عن معناه إذا لم يفهم لأول مرة. فعائشة رضي الله تعالى عنها لما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حوسب عذب. هذا اللفظ فيه إطلاق، وفي القرآن قول الله جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. عليكم السلام ورحمة الله. فهمت من هذه الآية الإطلاق، أو فهمت من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن عامة من يحاسب يعذب، فسألت عن معنى الآية فقال: إنما ذلك العرض، يعني تعداد النعم على العبد وتعداد الذنوب التي فعلها وسترها الله جل وعلا، إشارة إلى الحديث الذي فيه: يدني الله العبد منه حتى يضع كنفه عليه ثم يقرره: عبدي ألم تعمل كذا في يوم كذا، ألم تفعل كذا في يوم كذا، فيعترف ويكر، فيقول: هذه ذنوبك سترناها عليك في الدنيا ونغفرها لك اليوم. هذا العرض، أن المؤمنين يعرضون على الله جل وعلا من باب التذكير بما عملوا، ومن باب الامتنان عليهم بالمغفرة والرحمة. قال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوكش الحساب عذب أو يهلك. مناقشة الحساب يعني عرض الأعمال حسنها وسيئها بالوزن والصحف، هذه هي المناقشة. ولعله يدل على ذلك الثلاثة النفر الذين تسعر بهم النار، الذين يكرر الله عليهم نعمه، فيمثل المجاهد بين يديه عز وجل فيكرر الله عليه نعمه فيقول: فماذا عملت؟ فيقول: يا ربي جاهدت في سبيلك حتى استشهدت. فيقول الله جل وعلا: كذبت لكنك جاهدت، ليقال شجاع وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار، ويؤتى بالمتصدق بالمال فيكرر الله عليه نعمه. هذه المناقشة والمحاسبة حتى يعرف نعمه، فيقول: فماذا عملت؟ فيقول: ما تركت سبيلا من سبل الإنفاق إلا تصدقت فيه. فيقول الله جل وعلا: كذبت ولكنك تصدقت، ليقال كريم وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار، ويؤتى بطالب العلم أو قارئ القرآن فيكرر الله عليه نعمه. من يعني كونه أقدره وأعانه على قراءة القرآن وقراءة العلم ومكنه من ذلك وسهل سبله وطرقه حتى حصله. فماذا عملت فيما علمت؟ قال: عملت فيه بما يرضيك. فيقول الله جل وعلا: كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ. هذه المناقشة والمحاسبة، وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حوسب عذب، أي من نوكش الحساب. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ليبلغ الشاهد الغائب. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثني الليث قال: حدثني سعيد بن أبي شريح أنه قال لعمرو بن سعيد.
حدثني
سعيد عن أبي شريح.
نعم.
قال: حدثني سعيد عن أبي شريح أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إئذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي. حين تكلم به حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحدكم ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ما قال عمرو؟ قال أنا أعلم منك يا أبا شريح، إن مكة لا تعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي بكرة عن أبي بكرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا ليبلغ الشاهد الغائب. وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك، ألا هل بلغت مرتين؟
نعم، في هذا الحديث الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبلغ الشاهد الغائب، يعني السامع الذي يسمع الحديث منه صلى الله عليه وسلم أو ممن يتلوه على السامع، فيبلغ ما سمع وفهم وعرف. وفي هذه القصة عن أبي شريح أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة، يعني يجهز الجيش إلى مكة، قال له أبو شريح إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من الفتح، يعني اليوم الثاني من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي. وهذا من باب التأكيد على التحمل، وأبصرته عيناي، هذه قرائن على قوة السند، يعني ما أخبره به مخبر، تكلم به حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. ومعنى حرمها الله أي جعل الدم فيها أو سفك الدماء محرم، وحتى الأشجار والحيوانات جعل لها حرمة، فلا يعضد شجرها ولا يختل خلاها ولا ينفر صيدها، فالإنسان من باب أولى لا يجوز سفك دمه ولا أخذ ماله. قال فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، يعني في فتحها يوم فتح مكة أذن الله للنبي صلى الله عليه وسلم الوقت الذي يحتاجه لإنهاء هذه المشكلة وفتحها بالإسلام. قال ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. وهذا هو الشاهد من الحديث. فقيل لأبي شريح ماذا قال عمرو؟ ما قال عمرو؟ قال أنا أعلم منك يا أبا شريح، يعني السلام ورحمة الله، أن هذا الكلام الذي قلته يستثنى منه، أنه إذا كان بها عاصيا أنها لا تعصم أو لا تعيد عاصيا ولا فارا بدم، والمراد بالعاصي هو الذي يأبى عن السمع والطاعة لولي الأمر، ولا فارا بدم، يعني سفك دما ودخل الحرم، ولا فارا بخريبة يعني بسرقة، يعني أخذ مالا معصوما ثم دخل إلى الحرم حتى لا تقطع يده. فهذه الوسائل لا تعيد أصحابها فإنهم يؤخذون بها. وهذا له من الصواب ما كان يعني خاليا من سفك الدم بغير حق، أما إذا كان بحق فإنها لا تعيد من ألم بجريمة. وتحريم سفك الدم فيها المقصود به بغير حق، وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم فإن دماءكم، وذلك في خطبته يوم عرفة أو يوم النحر، إن دماءكم وأموالكم، قال محمد أحسبه، قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، يعني يوم عرفة، في شهركم هذا يعني في شهر الحج، ألا ليبلغ الشاهد الغائب. وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ذلك ألا هل بلغت مرتين، يعني قالها النبي صلى الله عليه وسلم يشهد الله على أمته، وكان يشير بأصبعه إلى السماء ثم ينكتها على الناس. والشاهد من هذا الحديث كالشاهد من الذي قبله أن الله جل وعلا حرم مكة، أي أن يشفك بها دم أو يعضد بها شجر أو يختل خلاها أو ينفر صيدها. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من شهد كلامه هذا أن يبلغه من لم يشهده، وهذا فيه يعني أمر بإبلاغ الدعوة وإبلاغ الإسلام إلى من لم يبلغه، لكن بالوسيلة الشرعية وبالطريقة المقبولة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ومن الموعظة الحسنة والحكمة أن يقتصر الإنسان على السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو إقراره، ولا يكون هذا يعني لغرض من الأغراض التي لا يقصد بها إبلاغ الدعوة، وإنما يقصد بها اعتلاء المناصب أو الدعوة إلى شخص أو الدعوة إلى منهج. لا بد أن تكون الدعوة إلى سبيل الله جل وعلا، فيخلص النية ويبلغ ما سمع أو علم. نعم.
أحسن الله عليكم، ما مراد الراوي الصحابي الجليل حين قال في إثبات هذه الحادثة سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي؟
يعني تأكيد الخبر، مراده أن يؤكد قبول خبره، لأنه لو كان حكاية عن شخص غير النبي صلى الله عليه وسلم لدخله يعني ما يدخل في السند، قد يكون يعني منقطعا أو يكون يعني مرسلا أو يكون فيه سبب من أسباب ضعف السند، لكن هذا دليل على الإخبار بالسماع، هذا من أقوى أحوال السند، قوله سمعته أذناي وأبصرته عيناي ووعاه قلبي، هذه مؤكدات على صحة السند وأنه لا مطعن فيه ولا مدخل فيه لسبب من أسباب الضعف. نعم.
أحسن الله عليكم، هل في قول النبي صلى الله عليه وسلم، هل يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقول فيها فقولوا إن الله إلى آخره، هل يؤخذ منه بيان الحق لمن اشتبه عليه الأمر؟
يعني أن الإنسان إذا استدل بالدليل وكان المفهوم خلاف ما فهمه منه هذا المستدل به فإنه يبين له. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكد في قوله فإن ترخص أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له، إلى آخر الحديث. فيدل ذلك على أنه قد يكون الإنسان يستدل بهذه الحادثة بفتح مكة على ما يريد. وإذا كان الأمر كذلك، انفلت عن الأمر في مكة وهان حقها وضاعت حرمتها، وأصبح من أراد استباحة شيء فيها استدل بأي شيء. لكن إذا كان خرج خارج في الحرم ويريد أن يشق عصا الطاعة، أو يريد سفك الدماء، أو يريد الدعوة إلى نفسه أو إلى منهج ومذهب في دولة وفي حكم قائم، فهذا لا يمكن ولا يحمى دمه، لأنه هو الذي جنى على حرمة مكة، وليس من يقوم عليه بالحق، كما حصل في القضية التي حصلت في قضية جهيمان ومن دخل الحرم. دخلوا الحرم وأعلنوا الخروج على ولي الأمر، وقتلوا من قتلوا، وأسروا من أسروا، وعبثوا في الحرم، وقامت الدولة حفظها الله حرسها، قامت بمعالجة الأمر بالتي هي أحسن، ولم تكن هي التي تسبق إلى سفك الدماء، وإنما هذه الفئة التي خرجت كانت تقتل وتسفك وتعمل الأعمال التي تعوق جند التوحيد أن يطهروا الحرم مما حصل فيه من الخلل. فمثل هذه المسائل التي تقع في الحرم لا تعيد عاصيا ولا تعيد هاربا بدم سفك دما أو هاربا بخربة، يعني أخذ أموال الناس ودخل إلى الحرم. هذه وسائل وأسباب تجعل مبررا لمن يريد الأخذ بالحق أنه في حل، وأنه لم ينتهك حرمة الحرم، وإنما قام بتنفيذ أحكام الله جل وعلا التي تنفذ في كل مكان. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا شعبة قال: أخبرني منصور قال: سمعت ربعي بن حراش رضي الله عنه يقول: سمعت علي رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإن من كذب علي فليلج النار. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: قلت للزبير: إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. قال: أما إني لم أفارقه، ولكن سمعته يقول: من كذب علي من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. وقال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال: قال أنس رضي الله عنه: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. وقال: حدثنا المكي بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وقال: حدثنا موسى قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
ما شاء الله. في هذه النصوص عن جملة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بيان هذه المسألة، وهي التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والقول عليه بغير ما قال، والتشديد في ذلك، والوعيد الشديد. فقوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي فليلج النار، وهذا إخبار بمعنى أمر بمعنى الإخبار، فليلج النار، أي أنه يستحق دخول النار. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: فليتبوأ مقعده، من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، كما في الحديث الأول أنه أمر بمعنى الخبر، وهذا الوعيد، الوعيد لمن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا. ولهذا حذر الصحابة عن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في كلام عبد الله بن الزبير، في كلام عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان، قال: أما إني لم أفارقه، يعني ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن لازم الملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم كثرة السماع عنه، إذن فما المانع لك ألا تحدث عنه؟ قال: سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. فهذا الذي منع الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه عن التحديث. وكذلك أنس رضي الله تعالى عنه قال: إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. وكذلك سلمة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. كذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وهو من المكثرين من الحديث، فكانوا يتورعون عن التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يقعوا في الوعيد. ولكن إذا كان الإنسان متأكدا من الكلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: فليبلغ الشاهد منكم الغائب، هذا دليل على إباحة التحديث، وعلى أن الإنسان إذا تأكد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه وسمعه أو نقل إليه من طريق صحيح فلا مانع من روايته ولا مانع من التحديث به، مع الخوف من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الوعيد يكون في حق من تعمد الكذب بأن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا لم يكنه، أو ينسب إليه سنة لم يسنها، أو ينسب إليه تقريرا لم يكرره، هذا الذي يستحق الوعيد ويدخل فيه. وأما من كان مبلغا لما سمع أو علم من الطريق الصحيح بالسند الصحيح الذي لم يتطرق إليه الضعف من أي ناحية، فهذا لا يأثم، بل إنه منفذ ومستجيب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، ليبلغ الشاهد منكم الغائب، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع. إنما يكون التحذير أو الوعيد في حق من تساهل أو تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقد لا نرجع إلى نفس الكتاب، هل نقرأ الحديث بدون رجوع إلى نفس الكتاب؟
بالنسبة للرسائل يجب الحذر منها، لأنها كما عرفنا أنها تأتي على إطلاقها ويأتي الكلام على عواهنه، ولا يسند، معظم الرسائل لم يسند صاحبها الخبر الذي يرسله، قيل أو قال رجل أو جاءت هذه الرسالة من فلان. يجب الحذر من هذه الرسائل وتوجيه الناس إلى الحذر منها، وأنه إذا جاءت رسالة عن تواصل موثوق فإن طالب العلم في هذه الحالة إما أن يكون هذا النص عنده أو لا يكون عنده، يعني من محفوظاته أو من محتويات مكتبته، فإن كان غير موجود فيجب عليه أن يتأكد ويتثبت حتى يقول شيئا وينقله عن علم وعن حقيقة، لأن القول عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر صعب إلا إذا تأكد الإنسان من صحته. نعم. إذا تساهل الإنسان يأثم، إذا تساهل في التثبت فإنه يأثم. نعم.
أحسن الله عليكم. بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي،
يعني يسمى محمدا ولا يسمى أبا القاسم بالتعريف، لا يقال أبا القاسم وإنما يقال أبو قاسم. أبو قاسم يعني هذا كنية غير مطلق، فكأن الأل في القاسم للعهد وأنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز التكني بهذه الكنية ويجوز التسمي باسمه. نعم.
الخاص في زمنه أم
لا؟ مطلقا مطلقا. نعم، لأن فيه أسماء تكنى بها الآباء والأمهات، نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب كتابة العلم. قال: حدثنا ابن سلام قال: أخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي رضي الله عنه: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر.
في هذا الحديث رد على من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خص علي بن أبي طالب بشيء خاص عن الصحابة كما تزعم الرافضة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي دون غيره من الصحابة، ولهذا أنكرت عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: من زعم أو قالت: مات النبي صلى الله عليه وسلم بين نحري وسحري، وحكت قصة وفاته، قالت: إني كنت مسندته إلى صدري، فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر أو محمد بن أبي بكر أشك مني وفي يده سواك، فأبده النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نظر إليه فعرفت أنه يرغبه، فقلت: أخذه لك؟ فأشار برأسه أي نعم تقول، فأخذته وقضمته وطيبته ثم دفعته إليه، فاستنى سنانا، ما استنى مثله قبل ذلك، فلما قضى قال: اللهم في الرفيق الأعلى، ثم يعني مات. تقول: فمتى أوصى؟ وهذا رد على من زعم أنه أوصى لعلي رضي الله عنه بوصية، فهذا يرد قول من قال هذا الكلام. ولما سئل علي رضي الله تعالى عنه: هل كتب لكم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ هل عندكم كتاب، يعني غير القرآن؟ قال: لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم، وهذا هو الشاهد من الحديث أو الأثر، أن الإنسان إذا فهم من النص لا يخالف به الحكم أو لا يخالف ظاهره ظاهر لفظه، فإنه يكون من باب الفهم والاستنباط والعلم. إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قلت فما في هذه الصحيفة؟ قال العقل، أي عقل دية قتل الخطأ، وهو دفع دية المقتول خطأ تجمعه العاقلة، أو تقدير الجراحات وما يجب فيها من القصاص، قال وفكاك الأسير، أنه يفك الأسير المسلم من بيت مال المسلمين ولا يقتل مسلم بكافر، ثلاث مسائل. هذا ما في تلك الصحيفة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال: إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل. قال أبو عبد الله: كذا. قال أبو نعيم: وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، ألا وإنها أحلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، فمن قتل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. فجاء رجل من أهل اليمن فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال: اكتبوا لأبي فلان. فقال رجل من قريش: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر.
في هذا الحديث تأكيد لحرمة مكة وبيان أن من كان مطالبا بحق فإنه يقاد فيها. قال: ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعة هذه حرام، يعني مكة بعد هذه الساعة حرام لا يختلى شوكها، ومعنى يختلى يقطع، ولا يعضد شجرها، ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، لا تؤخذ لقطة الحرم إلا من أراد أن يعرفها. قال: فمن قتل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل يعني تسلم له الدية لورثته، وإما أن يقاد أهل القتيل يعني يقتل قاتل قريبهم. فدل هذا على أنه من قتل قتيلا في مكة فإنه يقتل به، لكن ليس هذا يعني من باب الإلزام، بل هو بالخيار لأولياء المقتول. فجاء رجل من أهل اليمن فقال: اكتب لي يا رسول الله، يعني هذه المسائل حتى أحملها إلى من ورائي. فقال: اكتبوا لأبي فلان. فقال رجل من قريش: إلا الإذخر يا رسول الله، يعني مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحرمه من شجر مكة، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. يجعلون الإذخر الحشيش هذا يخلط مع الطين ويعجن معه، فإنه بهذه الطريقة يكون الطين أقوى ويكون صلبا تبنى به البيوت. قال ونجعله في قبورنا يوضع على اللحد حتى لا يتسلل التراب إلى اللحد إلى الميت، فيوضع في القبر على الميت ويوضع في الطين الذي تبنى به البيوت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر إلا الإذخر، يعني استثناه من خلا مكة، لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها، يقطع شجرها، فاستثنى الإذخر للحاجة إليه. نعم
أحسن الله عليكم. الآن نرى بعض العمالة في مكة يقوم بقص الأشجار، فهل هذا يدخل في التحريم أم أن يختلف الشجر الذي بنفسه نبت بالشجر الذي زرعه الآدمي؟
كان فيه فرق بين ما يعمله الإنسان من الحدائق التي تعمل للاستراحات فيها، وإذا تركت بدون إصلاح ساء حالها وفسدت على الناس. فكونه يعني من إحداث الإنسان وزرعه، قد يكون الزرع يعني أعلاف، قد يكون خضروات وفواكه، فما أحدثه الإنسان لهذا الغرض فلا مانع من أخذه، ولكن الممنوع ما نبت بنفسه في أماكن عامة ليست من ترتيب الإنسان ولا من تهيئته لهذا المكان ليرتفق فيه هو أو غيره من المارة أو من عامة الناس الذين يأتون إلى هذا المكان للاستراحة مثلا. فالحدائق التي تصنع وتنبت فيها الأشجار لا مانع من حشها وتزيينها، لأنها لم تكن نبتت بنفسها وإنما أحدثها الإنسان لغرض من الأغراض. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني وهب بن منبه عن أخيه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة.
في هذا الحديث، في هذا الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه، بيان لما كانوا عليه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا يحدثون عنه والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، فكان دليلا على جواز التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإنه يرتفع الحرج عمن يريد أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم مع التأكد من صحة ما يقول ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدون انقطاع. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، قال فإنه كان يكتب ولا أكتب. لكن شكى أبو هريرة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يلقى من صعوبة المسموع وتفلته منه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمد ثوبه، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له ضم ثوبك أو اضمم ثوبك. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فما نسيت حديثا بعد ذلك سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن الله عليكم. قد يعرض طالب العلم يعني شيء من عدم الضبط في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والتفلت، فما نصيحتكم
مثل هذه الحالة؟ إذا احتاج طالب العلم في موعظته أو في خطبته إلى الاستشهاد بنص من الحديث فليقول يقدم فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه، ثم يقوله بأسلوبه. لابد في هذه الحالة لابد أن يكون متأكدا من النص، لكن إذا فاتت بعض ألفاظه فلا مانع أن يقصه ويذكره بأسلوبه مع الاحتياط بهذا الكلام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا في باب الحديث، أما القرآن فلا يجوز إلا أن يكون بلفظه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن سليمان ابن يحيى قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم، قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا. فاختلفوا وكثر اللغط، قال: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه.
في هذا الحديث دليل على أنه لم يكتب أو لم يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم كتاب، لأنه حصل مانع من ذلك وهو اختلاف الصحابة. اختلافهم عند النبي صلى الله عليه وسلم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عن هذه الوصية أو عن هذا الكتاب. ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، يعني شدة المرض، يعني حصل للنبي صلى الله عليه وسلم أثر تأثر به حتى غلب على إدراكه أو غلب على كمال قوته. قال: وعندنا كتاب الله حسبنا، يعني يكفينا. فاختلفوا وكثر اللغط، يعني بين قائل ليكتب لنا وبين قائل يكفينا القرآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا عني، لا ينبغي عندي التنازع، لأنه صلى الله عليه وسلم مصدر من مصادر التشريع، بل هو مبلغ عن الله جل وعلا الكتاب والسنة، فلا ينبغي التنازع عنده بالرأي. قال ابن عباس بعد أن خرج قال: يقول إن الرزية كل الرزية، يعني الشيء المؤلم والخسارة كل الخسارة، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. والذي حال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما أراد كتابته هو التنازع، ما حصل من التنازع عند النبي صلى الله عليه وسلم، كما حصل في تعيين ليلة القدر. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرهم عنها، فتلاحى رجلان فرفعت، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالسبب، أنها ما رفعت إلا بسبب التلاحي أي التنازع عند النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب العلم والعظة بالليل. قال حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري رضي الله عن الزهري عن هند عن أم سلمة وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري عن هند عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الفتن، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحب الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة.
في هذا الحديث إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عما نزل في حياته من الفتن. سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن أيقظوا صواحبات الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. هذا دليل على اللجوء إلى ذكر الله جل وعلا وطاعته حتى يحصن الإنسان نفسه من الفتن، فلا يعصم من الفتن والوقاية منها إلا التمسك بطاعة الله جل وعلا والإكثار من النوافل بعد الفرائض. وكذلك التحذير من قول في قوله رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، يعني كاسية من الجمال، كاسية من الثياب، كاسية من الصحة، لكنها عارية من الطاعة. وهذا فيه تحذير حتى لأفراد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنهم غير معصومين، وخوفه صلى الله عليه وسلم على أصحابه دليل على شدة الخوف على من جاء بعدهم، وعلى أن الأولى بمن جاء بعد الصحابة أن يكونوا أكثر حرصاً على القيام بهذه الأشياء التي نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وقاية لأنفسهم من الفتن وهربا منها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب السمر في العلم. قال: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث قال: حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم وأبي بكر بن سليمان ابن أبي خيثمة ابن أبي حثمة ابن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد.
نعم. في هذا الحديث علم من أعلام النبوة، وهو إخباره صلى الله عليه وسلم عن الناس الذين قال فيهم هذا الكلام، قال أن عبد الله بن عمر قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه، يعني افهموها واعرفوها، فإن رأس 100 سنة منها، يعني في تاريخها، لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. ولأنه قد سبق من قوله صلى الله عليه وسلم فيما هو بيان لأعمار أمته أنه ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجوز ذلك، فكأن الإنسان إذا بلغ 100 سنة فقد وصل إلى الغاية التي جعلت لهذه الأمة، والنادر من يزيد على ذلك. فكان في هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا عاش الإنسان 100 سنة فأنه يكون في عداد الموتى، إلا ما ندر وهو قليل. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا الحكم قال: سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام، ثم قام ثم قال: نام الغليم، أو كلمة تشبهها، ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه.
نعم.
ثم خرج إلى الصلاة.
في هذا الحديث قصة نوم بن عباس رضي الله تعالى عنهما عند خالته ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وحكى ما رآه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من العلم النادر، يعني الإخبار عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته أو بيوته من العلم الذي لا يطلع عليه إلا نساؤه. يحكي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة. وكان السلف رضي الله تعالى عنهم يحرصون على أخذ القدوة من أفعال العلماء، والنبي صلى الله عليه وسلم هو من يجب الحرص على تتبع أفعاله وأقواله وأحواله. يقول: وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات، ثم نام، ثم قام، ثم نام، قال ثم قام، ثم قال نام. نام الغليم يعني استفسار أو إخبار عنه أو كلمة تشبهها. ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه. ويستفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلط في الليل بين القيام والنوم، يصلي ثم ينام ثم يقوم فيصلي، هذه فائدة. وأنه بيّن في هذه القصة موقف المأموم من الإمام، وأنه عن يمين الإمام، لأنه قال: وقفت عن يساره فأخذني أو فجعلني عن يمينه. فصلى 5 ركعات، وهذه فائدة أخرى، أن الوتر يكون 5 ركعات بتشهد واحد، ثم صلى 2 ركعات بعد الوتر، قال ثم نام بعد أن أوتر وصلى 2 ركعات حتى سمعت غطيطه أو خطيطه، وهذا صوت النائم، الغطيط هو صوت النائم. ثم خرج إلى الصلاة، يعني صلاة الفجر، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره من الأمة، وأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، كان يعني يدرك أحوال نفسه فلا ينتقض وضوءه بنومه، لقوله: ثم خرج إلى الصلاة ولم يذكر وضوءا. نعم،
أحسن الله عليكم. ما المقصود بصلى 2 ركعات؟ هل هما 2 ركعات الفجر؟
لما لم يذكر عن الصلاة قبل خروجه إلى صلاة الفجر فدل ذلك على أنها 2 ركعات. نعم، وعلى أن من السنة كان عليه الصلاة والسلام يضطجع بعد 2 ركعات حتى يأتيه بلال يؤذنه بالصلاة. نعم،
كان يصلي من بين 10 ركعات ويوتر الفجر ويركع 2 ركعات.
وأيضا فيه خبر على أنه كان يصلي 2 بعد وتره جالسا، وفيما أظن أنها كانت تسمى الزحافة، وهذه غير 2 ركعات. نعم،
شيخنا
يكفي، حياك الله،
أحسن الله عليكم ونفع الله بكم وبعلمكم.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيرا.